بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ذكرنا الآن كم؟ ثلاث. نعم، الطائفة الرابعة أو الصنف الرابع هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم، يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويوالون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يترضون عن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما أنهم في مقابل ذلك يمسكون عما شجر بين الصحابة، يمسكون عما شجر بين الصحابة. وقد ذكرنا مثل هذا القول عن أهل السنة في الحديث عن الفتن التي صارت في عهد علي ابن أبي طالب، فلا حاجة إلى إعادتها هنا. إذن هذا هو الصنف الرابع، فأصبح الآن عندنا أربعة أصناف تجاه الصحابة. الصنف الأول الخوارج أو النواصب، ثم الخوارج، ثم الشيعة، ثم أهل السنة. قال الناظم رحمه الله تعالى، آخر ما وقفنا عند قوله وقفنا إلى هنا، وقف خير قولي في الصحابة كله. نعم، قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل خير قول في الصحابة كلهم، وهذا ما مضى شرحه. ثم قال: ولا تكو طعانا تعيب وتجرح. الواو هنا ايش؟ الواو هنا عاطفة على ما قبلها، الواو هنا في قوله ولا تكو عاطفة على ما قبلها، على ما مضى في قوله وقل ان خير الناس بعد محمد الى اخره، فالواو هنا عاطفة. وقوله لا تكو، اللام هنا للنفي أم للنهي؟ نعم، أولا اللام، اللاء هنا هل تأتي للنفي والنهي أم لشيء واحد وهو النهي؟ نعم، الاثنين. نعم أحسن، تأتي للاثنين، قد تأتي للنهي وقد تأتي للنفي. فأقول مثلا أنا أعرف زيد، زيدا لا يذهب للكاهن أبدا، فهنا إيش؟ نفي. وإذا قلت يا زيد لا تذهب إلى الكاهن، فهنا هنا نهي. طيب هنا في قوله ولا تك طعانا لأي معنيين؟ للنهي. نعم، هنا للنهي، لا هنا ناهية. قوله ولا تك، المضارع هنا من كان، ولا تك أصله مضارع كان، يكون مضارع كان، فقوله لا تكو أصل الكلمة تكون، مضارع كان يكون أو تكون، هذا هو مضارع كان. طيب لماذا حذف النون والواو في قوله تكون وقال ولا تكو؟ نعم، هنا جزم الفعل المضارع، جزم الفعل المضارع من كان بإيش؟ بلا، بلا الناهية، جزمه بلا الناهية، وأصلها تكون. والجزم هنا يكون بإيش؟ بحذف الضمة على النون، ولا تكون بحذف الضمة على النون، أصلها تكون، فإذا جزم يكون فلا تكون طعانا. ولكن يأتي عندنا إشكال، وهو أن النون إذا حذفنا الضمة تكون ساكنة، والواو ساكنة، ولا يمكن أن يجتمع الساكنان، لا يمكن أن يلتقي الساكنان، وإذا التقى الساكنان فأمامنا خياران، إذا التقى الساكنان أمامنا خياران، إما أن نكسر السابق أو أن نحذف نحذفه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فهنا قصده بقوله لينا يعني إذا كان من حروف اللين، وهي الواو والياء والألف، الواو والياء والألف. فعندنا هنا إيش؟ عندنا واو، وعلى قول ابن مالك إيش؟ نحذفها، نحذف. فإذا حذفناها إيش يصبح معنى الأمر؟ فلا تكن، لكن الناظم هنا قال ولا تكن. لماذا قال ولا تكن ولم يقل ولا تكن؟ نعم، يقال إن هذا الأمر جائز، يقال إن هذا الأمر جائز عند أهل اللغة، يجوز أن تقول ولا تكن ويجوز أن تقول ولا تكو. وقد ورد نظائر هذا في اللغة وفي الشرع، ومنهم قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو ولم يكن من المشركين، ولم يقل ولم يكن من المشركين. وهذا الأمر جائز، يجوز أن يقول هذا ويجوز أن يقول هذا. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، يعني غير لازم، ولكن في الغالب أنها تأتي محذوفة لأنها تكون خفيفة على اللسان، وهذا هو الذي سار عليه الناظم رحمه الله تعالى. فلذلك قال ولا تكن طعانا، فلو قال ولا تكن طعانا أصبح البيت ثقيلا، أصبح البيت ثقيلا ومؤثرا في الوزن. نعم، قال رحمه الله تعالى ولا تكو طعانا. طعانا هنا لماذا جاءت منصوبة؟ خبر لمن؟ ها؟ إيه لمن؟ لمبتدأ. أين المبتدأ؟ الخبر يكون لمبتدأ، فأين المبتدأ؟ نعم نعم، محذوف جوازا، نعم أم وجوبا؟ الضمير محذوف وجوبا، فعندنا طعانا خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره أنت، يعني ولا تكو أنت طعانا، ولا تكو أنت طعانا. وخبر كان يرفع ولا ينصب؟ ينصب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، تنصبه ككان سيدا عمر. فعندنا هنا طعانا نعم خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره أنت، خبر كان محذوف، الخبر كان خبر مبتدأ لكان، والمبتدأ هذا محذوف، وإلا لو لم تكن كان لقال أنت طعان وأصبح مبتدأ وخبر هكذا مجرد دون أن تدخل عليه كان. قوله طعانا ولا تكو، ولا تكو طعانا، الطعن الأصل يطلق على معان كثيرة، قد يطلق على الطعن بالرمح أو بالسيف أو بالخنجر، وقد يقال طعن فلان فلانا بسيف، وقد يطلق الطعن على التقدم في السن فيقال فلان طاعن في السن أو طعن فلان في السن، وقد يطلق الطعن على القدح، قد يطلق الطعن على القدح. طيب هذه ثلاث معاني للطعن، فأي هذه المعاني يريد الناظم رحمه الله تعالى؟ نعم القدح. طيب يعني إذا أراد القدح يعني معناته يجوز أن تطعن بالسيف، نعم، أو يقال يراد الأمران معا. ها؟ إذا قلت الأخير فقط فمعنى هذا أنه يجوز لك أن تطعن بالسيف في الصحابة، هل يجوز لأحد أن يطعن بالسيف؟ إذن يكون المراد الأمرين. نعم، هل هذا صحيح؟ كيف تطعن والصحابة غير موجودين؟ نعم، كيف تطعن والصحابة غير موجودين؟ ما يراد الأول، لأن هذا مستحيل أن يكون، حتى لو قال رجل اذهب واطعن في الصحابة بالسيف قد لا يترتب عليه شيء. نعم، فإذا الطعن في السن أو الطعن بالسيف غير مراد، وإنما المراد نعم القدح، المراد القدح، ولا تكو قادحا. والطعان هنا جاءت بصيغة المبالغة، المبالغة نعم إيه فعال يعني كثرة الطعن، ولكن لا يفهم منه أن النهي عن الكثرة، وإنما هذا أتى من باب صيغة الذم، وإلا فلا يجوز الطعن ولو بالقليل، لا يجوز الطعن في الصحابة ولو بالقليل. والطعن أصلا الطعن في الأعراض، الطعن في الأعراض أو القدح فيها هذا أمر قد نهي عنه الإنسان المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فنفى عن المؤمن أن يكون فيه صفة من هذه الصفات. فهذا من حيث العموم، ولكن يؤكد ويخصص الطعن في الصحابة، ويترتب على الطعن في الصحابة ما لا يترتب على الطعن في غيرهم. لماذا؟ لأن الصحابة قد شهد لهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والمكانة، فالطعن يكون طعن في طعن في الله سبحانه وتعالى، في آيات الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالطعن محرم على جميع المسلمين. لا يجوز لك أن تطعن في أحد أو تقدح فيه بغير حق، بغير حق. ولكن الصحابة من باب أولى، ويغلظ الأمر في هذا، بل قد يصل إلى عقوبة تعزيرية، واختلف في هذه العقوبة هل تصل إلى القتل أم لا، هل تصل إلى القتل أم لا، كما مضى معنا. فقال رحمه الله تعالى: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. ولا تك طعانا تعيب وتجرح. تعيب فعل مضارع، ماضيه عاب. والعيب يطلق على عدة معاني، منها النقص، يعني ولا تنتقص الصحابة. وكأنه هنا فسر الطعن بإيش؟ بالعيب والجرح، يعني لا تكن طعانا بكونك تعيب هؤلاء وتجرحهم، فإنك إذا عبتهم وجرحتهم تكون حينئذ طعانا. فكأنه أراد أن يفسر هذا الطعن حتى لا يغيب عن أحد معناه، فيقال إيش يقصد بالطعن؟ فيقال: لا تكن طعانا تعيب في هؤلاء وتجرح. والعيب قد يكون أحيانا صفة حسية، في الأصل أن العيب يكون صفة حسية ويكون صفة معنوية، فهو النقص. العيب هو النقص، وقد يكون النقص نقص حسي وقد يكون نقص معنوي. فمثلا إذا قلت فلان مقطوع اليد، يفقد أحد إحدى يديه، فهذا فيه صفة، فيه صفة نقص. وإذا قلت من حيث الخلقة، وإذا قلت فلان مثلا قليل الحل، فهذا نقص، نقص حسي من حيث الواقع أنك ترى آثار هذا في الحس، لكن من حيث الخلقة لا يتضح لك، لا يتضح لك، فهو نقص معنوي. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا من أنواع الخيار في البيع أو الخيار بين المتبايعين خيار، خيار العيب، وهو النقص، وأن هذا العيب قد يحصل بعد البيع، فيكون البائع بالخيار، إما أن يرد المشتري بالخيار، إما أن يرد وإما أن يقبل مع أرش، مع أرش العيب، كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولكن العيب أحيانا قد يكون صفة زائدة ومع ذلك يطلق عليه نقص، العيب قد يكون صفة زائدة ومع ذلك يطلق عليه نقص. مثال ذلك: جاء رجل واشترى عبدا من رجل، فلما اشتراه وأخذه فنظر إلى أصابعه فوجدها بدل أن تكون خمسة صارت ستة، فهذه زيادة وليست نقصان، ولكنها من حيث المعنى عيب، نقص، نقص في هذا الرجل، كون هذا الرجل لديه ستة أصابع، خالف، مخالف للخلقة البشرية، فهذا عيب. ولذلك ذكره الفقهاء: إذا اشتراه ووجده بستة أصابع أو ما شابه ذلك، وإن كانت صفة زائدة إلا أنها تعتبر نقص، إلا أنها تعتبر نقص، وهو أيضا بالخيار. وهذا مثال ذكروه فيما يتعلق بالعيب، إذا كان عيبا أصليا أو كان عيبا حادثا، هل هو حادث عند المشتري أم لا. وهذا العيب عيب أصلي، لأن الأصبع لا يمكن أن يحدث بعد الشراء، وإنما جاء مع الخلقة، جاء خلقة هكذا. فعلى كل حال العيب قد يكون، العيب يكون حسيا ويكون معنويا، وهو النقص. فلا تنتقص الصحابة، لا تعيب. تعيب وتجرح. والجرح في اللغة هو القطع، الجرح في اللغة هو القطع، وأما في الاصطلاح قالوا: هو الإخبار عن المخبر عنه بما يخل بعدالته من كسب أو سقوط مروءة. هو الإخبار عن المخبر عنه بما يخل بعدالته أو سقوط مروءته، هذا هو الجرح، وهذا قريب من المعنى اللغوي، لأن الناس يحبون صاحب العدالة والمستقيم في مروءته، فكأنك إذا قدحت فيه فتكون قطعته عن الناس. فعلى كل حال هذا معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. ثم فسر سبب هذا النهي وعلله بفاء السببية فقال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدحوا. علل هذا بإيش؟ نعم، جاء بفاء السببية. لماذا لا تطعن فيهم ولا تعيب؟ لأن الوحي المبين قد نطق بفضل هؤلاء الصحابة. ما المراد بقوله الوحي المبين؟ نعم نعم، يراد به القرآن الكريم والسنة. أما القرآن فهذا واضح بلا إشكال، وأما السنة فمن قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا سيما فيما يبلغ عن الله فإنه لا ينطق عن الهوى. وفضل الصحابة ومكانتهم هل هو مما يقوله جبلة أو فيما يبلغه عن الله؟ فيما يبلغه عن الله. فقد نطق الوحي المبين، والوحي جاء بالكتاب وجاء بالسنة، فورد فضلهم في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق ذكر ذلك، ذكرنا الفضائل، بعض الفضائل الواردة في الكتاب وفي السنة. ثم قال مشيرا إلى هذا الوحي وهذا الفضل المذكور: وفي الفتح آي بالصحابة تمدح. يعني قال آي ولم يقل آية، لأن الآي إيش؟ جمع آية، فسورة الفتح فيها آيات كثيرة تدل على فضل الصحابة. والمؤلف الناظم رحمه الله تعالى أتى هنا بمثال واحد وهو سورة الفتح، وإلا فالصحابة ورد ذكرهم وفضلهم في سور كثيرة، منها سورة التوبة، نعم، وكذلك أيضا في الأنفال، وكذلك أيضا في الأحزاب، وفي سور كثيرة وفي الحشر وما شابه ذلك، سور كثيرة جاءت في القرآن. ولكن الناظم رحمه الله تعالى لم يرد أن يستطرد في هذا، وإنما قصد الإشارة إلى هذا الفضل في سورة الفتح، ولا شك أنها من أوضح الآيات. سورة الفتح هي من أوضح الآيات في مدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وهنا إلى هنا نقف إن شاء الله، وينتهي مبحث الصحابة، ويبقى معنا إن شاء الله في الدرس القادم باب جديد وهو باب القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بدرس اليوم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه إعامة عقب الدين والدين أفيحه. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس، تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل: في عذاب القبر حق موضح.
أكمل، من زمان ما سمعنا الأبيات هذه، أكمل.
ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل: إنما الإيمان قول ونية، وفعل على قول النبي مصبح. وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم، فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه. الناظم رحمه الله تعالى لم يبوب هذه المنظومة، وإنما هذا التبويب أمامكم من المحقق، وإلا فالناظم سرد هذه 40 بيتا سردا ولم يبوب لها أبوابا، ولكن يمكن أن نقول باب القدر ونضع فيه هذا البيت: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. الواو هنا عاطفة لما قبلها، وبالقدر عاطفة على قوله وقل إن خير الناس بعد محمد، من هنا ابتدأ العطف. كل واو بعد هذه نعم يعني تقريبا هو البيت في قوله وقل إن خير الناس، رقمه عندكم 13 من البيت 15 إلى آخر شيء، كل واو فيه عاطفة على هذا وقل إن خير الناس، ثم بدأ بعدها يعطف وقل 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 وقل، وهنا قال وبالقدر، وبالقدر المقدور أيقن، فالواو هنا عاطفة لما قبلها. والجار والمجرور هنا بالقدر المقدور، نعم الجار والمجرور هنا متعلق بأيقن، نعم متعلق بأيقن، وبالقدر المقدور أيقن، فهي متعلقة به، فكأن المعنى كان العبارة أيقن بالقدر المقدور، كأن العبارة أيقن بالقدر المقدور. وأيقن هنا فعل أمر، فعل أمر مجزوم بإيش؟ سبب الجزم أيقن، نعم مجزوم بلام الأمر بلام الأمر المقدرة، أصلها لتيقن، أصلها لتيقن، ولكنه حذفها فاستعاض عنها بإيش؟ بهمزة القطع، بهمزة القطع، فقال أيقن، فقال أيقن، وحذف كذلك التاء في قوله تيقن، لأن لا تجتمع مع الهمزة، ما يصح أن نقول أتيقن، نعم في الأمر ما يصلح أن نقول أتيقن في الأمر، ولكن يمكن أن تكون في المضارع، أتيقن يمكن أن تكون في المضارع، فحذف التاء هنا لئلا تشبه إيش؟ لئلا تشبه المضارع، فأصبح عندنا أيقن، أصبح عندنا أيقن. فعلى كل حال هنا فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون بلام إيش؟ بلام الأمر المقدرة، بلام الأمر المقدرة. قوله والفاعل هنا مستتر إيش؟ جوازا ولا وجوبا؟ مستتر وجوبا، مستتر وجوبا، تقديره أنت، أيقن أنت بالقدر المقدور. الجار والمجرور هنا في محل إيش؟ في محل نص مفعول به، الجار والمجرور هنا في محل نص مفعول به، وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. قوله هنا القدر، القدر مصدر قدر يقدر قدرا، قدر يقدر قدرا أو قدر يقدر قدرا، وهو من باب نصر وضرب، من باب نصر وضرب. فعندنا مثلا نصر، كيف تكون نصر؟ ينصر نصرا، نعم، فيكون هنا قدر يقدر قدرا. وإذا كان من باب ضرب، ضرب يضرب ضربا، فتكون قدر يقدر قدرا أو قدرا، نعم. إذن عندنا الآن الأوسط يختلف، يقدر ويقدر، فهو من باب نصر وضرب، قدر يقدر. والأل هنا في القدر، وقال وبالقدر المقدور، الأل هنا عوض عن إيش؟ عوض عن المضاف إليه. والأصل وبقدر الله أيقن، أصل كلمة وبقدر الله أيقن، ولكنه حذف نعم المضاف إليه هنا وعوض عنها إيش؟ الأل، عوض عنها الأل، فأصبح وبالقدر المقدور، والمقدور هنا توكيد لإيش؟ توكيد للقدر. والقدر في اللغة من قدر الشيء أي قدره من التقدير، من قدر الشيء أي قدره من التقدير، وهو في الإصطلاح قريب منه في اللغة، لأن المعاني أو الحقائق كما ذكرنا في عدة مرات أنها قد تكون حقيقة لغوية، نعم، وشرعية أو لغوية وعرفية واصطلاحية، والاصطلاحية يدخل فيها الشرعي وغير الشرعي، كل ما اصطلح عليه من غير العرفي، فهناك اصطلاحات شرعية وهناك اصطلاحات طبية وهناك اصطلاحات سياسية وهناك اصطلاحات أو ما شابه ذلك، نعم. فقد يكون الأمر يجتمع فيه الحقائق جميعا في الشرع، وقد تكون الحقيقة لغوية فينقلها الشرع أو الاصطلاح الشرعي من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، كما نقلت لفظ الصلاة من حقيقتها اللغوية إلى الحقيقة الشرعية في الغالب، وإلا أثبتت في بعض مسائل الشرع أثبتت على ما هي عليه، فالصلاة الأصل فيها الدعاء، وأما في الحقيقة الشرعية فهي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا في الغالب إذا أطلق الصلاة في الشرع، وإلا فقد تطلق ويراد بها الدعاء، كما حمل بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت صلى على شهداء أحد، نعم، حملوا ذلك على الدعاء لأن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء. طيب، القدر ما هو المعنى الاصطلاحي للقدر؟ الحقيقة هناك معاني كثيرة في الاصطلاح ذكرها بعض أهل العلم فيما يتعلق بالقدر، ولكن مؤداها ومعناها واحد، وهي كثيرة، ولكن لعلي أنقل أهم ما قيل فيها وأشهر من قال عنه. فعندنا الخطابي رحمه الله تعالى قال في معالم السنن: القدر اسم لما صدر مقدرا، اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر، اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر، كل شيء صار مقدرا من فعل القادر وهو الله سبحانه وتعالى فهو من ايش؟ فهو من القدر. هذا تعريف من الخطابي رحمه الله تعالى، والبيهقي رحمه الله تعالى ذكر نحو من هذا التعريف، البيهقي رحمه الله ذكر نحو من هذا التعريف الذي نقله الخطابي رحمه الله. طيب، النووي رحمه الله تعالى ذكر تعريفا آخر فقال، نقل تعريفا آخر فقال: القدر معناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى، وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. هذا التعريف الذي نقله النووي رحمه الله تعالى. وأما ابن الأثير في النهاية فقد قال رحمه الله عن القدر، قال: هو عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور، هو عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن القدر فقال: القدر قدرة الله على العباد، القدر قدرة الله على العباد. هنا فيه اختلاف، نعم، عن التعريف الأخرى، ليس كذلك؟ هناك اختلاف عن التعريف الأخرى، فأولئك الإمام أحمد فسرها بأعم مما فسر به أولئك، فربطها بإيش؟ بقدرة الله. وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا التعريف قاصر ليس كتعريف أولئك، قد يتبادر إلى الذهن هكذا، لأنه كيف يفسر القدر بالقدرة، نعم. ولكن وجه هذا التفسير أو وجه هذا القول للإمام أحمد رحمه الله تعالى له أبعاده، وهو دليل على عمقه ودقة كلامه رحمه الله تعالى. فانظروا أو فاسمعوا إلى معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: القدرة القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام، واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، هذا الكلام جدا. وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو كما قال، يعني من؟ يعني كما قال ابن عقيل، وهو كما قال أبو الوفاء، فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق الأعمال وكتابها وتقديرها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن خلال كلام ابن القيم نعم يتبين ايش؟ بعد ودقة نظر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في تعريف القدر، لأنه حكم بالشيء نعم على ما ينتج عن إنكاره، حكم بالشيء على ما ينتج عن إنكاره، فكأنه يقول القدر كله مبني على قدرة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القدر من أصعب الأمور معرفة على الإنسان، وهو كما قيل سر الله في خلقه، كما قيل سر الله في خلقه لا يعلمه كثير من الناس. وكلما تعمق الإنسان في البحث في القدر كلما ضعفت نفسه وازداد تداخل الشيطان عليه. لماذا؟ لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما. فإذا كان صفة واحدة من صفات الله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتها، فإذا قلنا سمع الله لا نعلم كيفية هذا السمع، ولكن نثبت نقول الله سميع له سمع لكنه ليس كسمع البشر، لا نقول إنه يلزم من السمع إيش؟ أن يكون له أذن جارح. وإذا قلنا إنه يتكلم لا يلزم أن نقول يتكلم من إيش؟ نعم أنه يتكلم باللسان. وهذه الأمور أيها الإخوة ليست مشكلة وليست صعبة فيما يتعلق بالأسماء، يعني إثباتها بهذا الوجه ليس صعبا، وإنما أصحاب القلوب المريضة والذين علقت بهم شبهة إيش؟ التشبيه، فهؤلاء هم الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى ويريدون أن يطبقوا كل شيء يثبت عن الله بما يعلمونه هم عن واقع حياتهم، كما قيل كل إناء بما فيه ينضح. فهو يسير الأمور على ما يفهم، على ما يفهم. وأعطيكم مثال، هو مثال عامي ولكنه يدل على ضعف البشر وأنهم قد يقتصرون على مثل هذا الأمر. يقال إن هناك رجلا أعمى، نعم، وفي يوم من الأيام رد إليه بصره، وأول ما رد إليه هذا البصر رأى ديكا، فما أن رأى هذا الديك إلا وعاد إليه العمى مرة أخرى، فلم يرى من الحياة إلا إيش؟ هو لما أبصر ورأى الديك سأل من حوله قال: ما هذا؟ قالوا: هذا الديك. وهو يسمع بالديك لكنه لم يرى حجم هذا الديك، فرأى الديك ثم عمي، فلم يبصر في هذه الحياة إلا الديك. فأصبح كلما ذكر عنده شيء إذا قيل له هذه طائرة أو هذه سيارة أو هذا جمل قال: ما حجمه عن الديك؟ ها؟ ما حجمه عن الديك؟ قالوا: هذه طائرة. قال: ما حجمها بالنسبة للديك؟ وهكذا أصبح يقيس الأشياء على إيه؟ فكل إناء بما فيه ينضح. فهؤلاء الذين علقت بهم شبهة التشبيه، نعم، تشبيه الله بخلقه، أصبحوا لا يسمعون شيئا عن الله أو عن صفة من صفات الله أو ما اختص الله به إلا وكان للشيطان فيه مدخل، وكان للشيطان فيه مدخل. ولذلك أهل السنة والجماعة سلموا من شبهة التشبيه، فأثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإمام أحمد أراد أن يبين هذا من باب كبير واسع، وهو أن لله سبحانه وتعالى قدرة وعظمة لا يحيط بها العباد، فمن أنكر هذه القدرة والعظمة فقد أنكر إيه؟ صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وثم أيضا هو أتى بهذا ليبين عظم باب القدر وأنه باب عظيم وأن العقول قد لا تدرك هذا الأمر، وقد يصل العمق في البحث ببعضهم إلى الشكوك والكفر والعياذ بالله. نعم، فمبدأ الإيمان بالقضاء والقدر مبدأ التسليم والاعتراف بضعف وعجز العقل البشري عن إحاطة كنه الله أو كنه صفاته سبحانه وتعالى. فهذا إذن مفاد تعريف الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ذكرنا هنا إذن كم تعريف؟ الخطابي نعم، والبيهقي نحوه نعم، والنووي، ومن؟ ابن الأثير، والإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكأن أيضا ابن القيم نأخذ من هذا أنه تعريف أيضا لابن القيم ولمن؟ ولأبي الوفاء، ولأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى. وهذه التعريف كلها تدل على معنى واحد متفق عليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء نعم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأنه ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأن الله علم ما كان وما سيكون ولو كان كيف يكون. فهذا هو معنى هذه التعريف الثلاثة كلها، هذه التعريف الأربعة كلها نعم كلها تتجه إلى هذا الاتجاه وإن اختلفت في بعض الألفاظ. طيب، القدر، كلمة القدر كلمة تتكرر كثيرا، ولكنها في القرآن جاءت على معان، من أشهرها تقريبا أربع معان، من أشهر هذه المعاني معان أربع. المعنى الأول تدل على القضاء والحكم، قدر يدل على القضاء والحكم، والدليل قوله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله أيضا على أمر قد قدر، وقوله أيضا الذي قدر فهدى. فهذا معنى من معاني القدر في القرآن. معنى آخر يدل على التضييق، يدل على التضييق، ومنه قوله تعالى فقدر عليه رزقه، ومنه قوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ايش؟ يعني يضيق، فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه. إذن هذا معنى من معاني القدر، معنى من معاني القدر. ايضا هناك معنى من معاني القدر وهو التعظيم، فقدره بمعنى عظمه، قدر فلان، قدر فلان فلانا، يعني ايش؟ يعني عظمه. والدليل على هذا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، اي ما عظموه حق تعظيمه، ما قدر الله حق قدره اي ما عظموه حق تعظيمه. كم عندنا الان؟ ثلاث. الرابع قالوا يطلق على المقدار المحدد، يطلق على المقدار المحدد. قال ومنه قوله تعالى ثم جئت على قدر يا موسى، أي على مقدار محدد من الزمان، وهو مقدار الرسالات، نعم مقدار الرسالات، إرسال الأنبياء. قالوا وهذا المقدار هو 40 سنة كما قال بعض المفسرين. نعم، الشاهد أنه جئت على قدر يعني على مقدار محدد. ومنه قوله تعالى فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وعلى المقتر قدره يعني ايش؟ يعني مقداره، اي مقداره. نعم، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، اي مقدار ما يطيق من هذا الدفع المال، يعني ها اي ما يطيق من مقدار هذا الدفع. وهناك ايضا معاني، لكن من أشهر هذه المعاني التي جاءت في القرآن هي هذه المعاني الأربعة: الأول الحكم والقضاء، والثاني التضييق، والثالث التعظيم، والرابع المقدار المحدد. طيب، الناظم رحمه الله تعالى أي هذه المعاني يقصد؟ نعم، الحكم الأول يعني بالقضاء، يعني آمن بالقضاء. نعم، وبقية المعاني ليست مرادة، أليس كذلك؟ الثالث أيهم؟ لا، التعظيم. هو يقول الثالث وأنتم تقولون الأول، أيهم الذي يدخل؟ أيهم المطلوب؟ الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ الثالث والأول. نعم الجميع تدخل في قول الناظر وبالقدر المقدور. إذا قلنا من حيث الدلالة اللغوية المعنى، فالمطلوب المعنى الأول في قول الناظر، ومن حيث الإيمان به نعم والاعتراف به ودخوله تحت الأمر الكلي وهو التقدير، فلا شك أن الجميع مطلوب، لأن التعظيم مطلوب وكذلك التضييق مطلوب، نعم، وكذلك المقدار مطلوب، أو الإيمان بأن الله قدر الأشياء أو وضع لها مقدارا. نعم نعم نؤمن بهذا كله، لأن كل هذا جاء في القرآن، ولكن مراد الناظم رحمه الله تعالى في قوله وبالقدر المقدور يريد المعنى المعنى الأول، يريد المعنى الأول وهو القضاء والحكم، قدر الله يعني الذي قضاه وحكمه وحكم به، نعم، والذي قدره على الخلائق، خلق كل شيء فقدره تقديره، هذا هو معنى المراد من قول الناظم رحمه الله. وبالقدر المقدور، قلنا إن المقدور هنا مؤكد، نعم، فالمقدور هو الصادر عن العبد عن المعبود، المقدور نعم الصادر عن المعبود وهو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله أيقن، وبالقدر المقدور أيقن، وذكرنا نحن قبل ذلك إعراب أيقن، وأن أصل الكلمة لتيقن. فقوله أيقن مأخوذة من يقن، ييقن يقنا، من أيقن ييقن يقنا، أصله من يقن مو بأيقن، أيقن هنا أصله من يقن ييقن ييقن، نعم يقن يقن ييقن يقنا، هذا هو أصل هذه الكلمة. ويقولون هو من باب تعب، من باب تعب، فعندنا ايش؟ تعب يتعب تعبا، فيكون يقن ييقن يقنا، اذن هو من باب تعب. والايقان في اللغه قالوا هو العلم الذي لا شك فيه، او اليقين عفوا، اليقين او الايقان في اللغه قالوا هو العلم الذي لا شك فيه، لان العلم يقولون ينقسم إلى قسمين، نعم، قد يكون علما يقينيا ويكون علم ظني، ويكون علم ظني، فاليقين هو الذي لا شك فيه، فلذلك نحن نعلم علوما كثيرة من علوم الشرع، أو نعلم أدلة كثيرة، لكن منه ما هو يقيني ومنه ما هو ظني الدلالة، وإن كان الجميع يعمل به، وإن كان الجميع يعمل به، ولكن عندنا المتواتر يفيد اليقين، فالمتواتر ليس كالأحاد، ولكن من حيث العمل لا شك أن الأحاد يجب العمل به. فعلى كل حال قالوا اليقين هو نعم هو العلم الذي لا شك فيه، هذا تعريفه في اللغة. وفي الاصطلاح اتسع أهل الاصطلاح فيه اتساعا كبيرا، حتى خاضوا فيما يتعلق بالحقائق والمشاهدات، وقالوا إن هناك ما يسمى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهذه أكثرها من تعبيرات أهل التصوف، أكثرها من تعبيرات أهل التصوف، وإلا فقد ورد في القرآن هذه الألفاظ حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. نعم هذا من حيث الاصطلاح، قلنا إن أهل العلم ذكروا فيه أقوالا كثيرة، ولكن نختار قولا ذكره معظمهم، قالوا هو العلم الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك يعتريه، قالوا اليقين هو العلم الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك يعتريه، واليقين ضد الشك، اليقين ضد الشك، فمن شك في شيء فهو ليس متيقن، ولذلك يقولون في الفقه نعم نعم اليقين هذه قاعدة أصولية، اليقين لا يزول، لا يزول بالشك. وقالوا كذلك عند الشك يبني على ما استيقن أو يبني على اليقين، فدائما يأتي الشك في مقابل، في مقابل اليقين، في مقابل اليقين. والشك يختلف طبعا عن الظن، الشك يختلف عن الظن. الظن يكون فيه ترجيح والشك ما يكون فيه ترجيح بين الأمرين. وذلك قال الناظم: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، مرجحا لأحد الأمرين. فعلى كل حال الظن لا يدخل معنا هنا، ولكن في الغالب أن اليقين يأتي مقابل، مقابل الشك، لأن الشك لا يترجح فيه أحد الأمور. فعندنا هنا تبين من خلال الضد، وبضدها تتميز، وبضدها تتميز الأشياء. وكما قال الرحبي رحمه الله تعالى: فافهم فليس الشك كاليقين. قال في الرحبية: فافهم فليس الشك كاليقين. إذن التعريف الاصطلاحي لليقين هو العلم الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك يعتريه. نعم نعم، هذا يدخل في التعريف اللغوي، اللغوي، لكن أضاف إليه يعني هذه الزيادات. يتشارك هو والمعنى اللغوي، فاجتمع، اجتمعت الحقيقة الاصطلاحية مع الحقيقة اللغوية، وقد تجتمع العرفية، لأن أيضا اليقين في العرف محمول أيضا على ما حملته اللغة وحمله الاصطلاح. فقول الناظم رحمه الله تعالى هنا: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقل الدين والدين أفيح، كأن الناظم رحمه الله أراد أن يبين للمؤمن نعم أن الإيمان، نعم أن إثبات القدر والإيمان به ينبغي أن يكون إيمان إيش؟ المتيقن به، لا إيمان الشاك والمتردد. لاحظتم؟ كأن الإيمان لا يكمل ولا يكون إيمانا كاملا إلا نعم بالإيقان. فإيمانك بالقدر هو أن تيقن أن هذا هو قدر الله، فيكون مفهومه نعم أن الشك لا يدخل في هذا، أن الشك لا يدخل في هذا. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. الدعامة هنا تأتي بالكسر وبالفتح، دعامة ودعامة، وهي بالكسر في قوله دعامة يقولون هو عماد البيت، عماد البيت يسمى، يسمى دعامة. وأما بالفتح دعامة فقالوا هو الشرط، الدعامة في اللغة الشرط، والدعامة هي عماد، عماد البيت. فبالكسر عماد البيت وبالفتح الشرط، فقالوا إنها كلا الأمرين نعم مراد. فالدعامة الإيمان أو الإيقان بقدر الله والإيمان به هو دعامة من دعامات الدين وشرط، يعني هو عمود الدين وشرطه، هو عمود للدين وشرط أيضا للدين. هذا معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى. فالدعامة نحتاجها بالمعنيين، بمعنى الشرط فيكون الإيقان شرط، وبمعنى العماد نعم فيكون الإيقان نعم عماد هذا الدين. أيقن فإنه دعامة عقد الدين. قوله رحمه الله تعالى عقد الدين من عقد، مأخوذ من عقد كما قال أهل اللغة، يقال بناء معقود ومعقد، جعل عقودا أي طاقات معطوفة كالأبواب، وعقد بناءه وعقده، وتعقد السحاب إذا صار كأنه عقد مبني، وهذا هو الشاهد، إذا صار كأنه عقد مبني، فكأن العقد هو إيش؟ هو البناء، كأن العقد هو البناء بالصفة المذكورة. فيكون معنى قول الناظم إيش؟ دعامة عقد الدين، يعني دعامة إيش؟ بناء الدين، حتى نجمع بين الدعامة الذي هو العمود وبين العقد الذي هو، الذي هو البناء. وهل تكون دعامة عقد الدين؟ العقد معروف نعم، هل يكون له دعامة؟ أقرب ما يكون تكون هذه الدعامة إلى البنيان، إلى البنيان، فيكون إيش؟ فيكون العقد هو، هو البناء. وبعضهم يطلق على المعتقد أو الأشياء التي في الاعتقاد نعم العقدية، فيكون هذا العقد، العقد يعني في المعتقد دعامة معتقد الدين، ولكن المراد هو الأول البناء، يعني أن الإيقان بالقضاء والقدر هو دعامة بناء هذا الدين، دعامة بناء هذا الدين. تمسك ودن بكتاب الله عند قوله ودن بكتاب الله، والأل هنا في قوله الدين لإيه؟ للعهد، أي الدين الإسلامي، وهو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل كتبه، كما قال تعالى إن الدين عند الله هو الإسلام، فأحسن ما يعرف به أن يقال الدين هو الإسلام، يعني معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى يقول فإنه دعامة عقد الإسلام، دعامة عقد الإسلام، دعامة عقد الدين، والدين أفيح، والدين أفيح. ما معنى أفيح؟ قالوا قال أهل اللغة أفيح أي واسع، أفيح الأفيح هو الواسع، فتقول بحر أفيح أي واسع، بحر أفيح أي واسع، ورجل فياح أي فياض بالعطاء الواسع الكثير، بالعطاء الواسع الكثير. فيكون معنى الناظم رحمه الله تعالى هنا والدين أفيح، يعني أن الدين واسع لا حرج فيه، يحتمل عدة معاني، أولا الدين واسع لا حرج فيه، يعني أن الدين يسر وفيه سعة نعم، ومنفية عنه المشقة والحرج، هذا معنى. وقد يراد الدين واسع يسع الجميع، يسع كل من يدخل فيه، والدين واسع، قد يراد أيضا هذا المعنى الثاني. وقد يراد دعامة عقد الدين والدين أفيح، يعني أن الدين واسع له دعامات كثيرة، فكلما كان البناء واسعا كلما احتجت إلى إيش؟ إلى كثرة الدعامات، وهذا هو الذي يظهر لي، هذا المعنى هو الذي يظهر لي، وأنا لم أرى من تكلم عن هذا، لأن الشارح لأن الناظم المنظومة هذه لم تشرح، لم يشرحها للسفاريني فيما ظهر، وإلا فقد ذكر أن لها شروحا لكنها ليست موجودة إلا شرح السفاريني رحمه الله تعالى، والسفاريني لم يتكلم عن هذا إلا في قوله أفيح يعني دين واسع، ولكن أنا أقول يرتبط فيه هذه المعاني الثلاث، إما أن يقال واسع لا حرج فيه نعم، أو يقال واسع يسع الجميع، أو يقال واسع يعني له دعامات كثيرة، لأن الواسع كلما اتسع البناء كلما احتاج إلى كثرة الدعامات، وهذا هو الأظهر والأقرب إليه نعم، هذا هو الأظهر والأقرب. وكأن الدعامات حينما ذكر القدر نقول الدعامات الدين نجعلها ستة، لأن القدر دعامة، فنجعل الدعامات الأخرى مثل دعامة القدر نعم، وهي الخمسة الباقية، والتي سئل عنها جبريل، سأل عنها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلما كان القدر دعامة كان الإيمان بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر وبالله أيضا، هذه كلها دعامات من دعامات عقد الدين نعم. فإذا قلنا إن المراد بالعقد يعني معتقد أو أصول الاعتقاد في الدين، فهذه خمسة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني أصول الإيمان نعم. ويمكن أن نتوسع أيضا أوسع فتكون الدعامات كثيرة، فيكون الجهاد دعامة من دعامات الإسلام، ويكون أيضا إقامة الصلاة دعامة من دعامات الإسلام، وكذلك شهادة أن لا إله إلا الله دعامة من دعامات الإسلام، والزكاة والحج وما شابه ذلك، فيكون للإسلام دعامات كثيرة، يكون للإسلام دعامات كثيرة. وعلى القول أيضا بالكسر بالفتح الدعامة قلنا الشرط، وبالكسر العمود، فإذا قلنا الدعامة هي الشرط فشروط الإسلام نعم كثيرة جدا. فعلى كل حال الدين أفيح، أحسن ما يقال في قول الناظم أن الدين أفيح، يعني واسع البناء، كالبناء الواسع له دعامات كثيرة، من هذه الدعامات الإيقان بالقضاء والقدر. ونكون بهذا انتهينا من تحليل هذه الكلمات التي أتى بها الناظم رحمه الله، ونريد أن ندخل في مسائل أخرى جديدة متعلقة بموضوع القضاء والقدر. وأنا كما قلت هذا الموضوع أو هذا المبحث مبحث كبير تكلم فيه أهل السنة والجماعة بكلام واسع، ولو أردنا أن نستطرد فيه لأخذنا فيه عشرات الدروس لأن الشبه فيه كثيرة، ولكن لا نريد أيضا أن نمر مرور الكرام في هذا المبحث المهم دون أن نشير إلى بعض الإشارات التي تعين على فهمه، فلعلنا يعني نستعين بمثل هذا الدرس والدرس القادم إن شاء الله، ولا نتجاوز أكثر من درسين. كم بقي الآن؟ نعم 10، نأخذ 5 أو أكثر في مسألة إن شاء الله. المسألة الأولى المتعلقة بمسائل القضاء والقدر، أدلة القدر، الأدلة الواردة في إثبات القدر. الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة دالة على إثبات القدر ودالة على الإيمان أيضا بالقدر. من الأدلة الدالة على الإيمان نعم بالقدر حديث جبريل الذي مضى معنا، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. وأما من حيث إثبات القدر فقد ثبت بالكتاب والسنة. مما ثبت في الكتاب والسنة، مما ثبت في الكتاب قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في كتاب، في كتاب مبين، يعني كل شيء كتبناه نعم وقدرناه في هذا الكتاب المبين، هذا يدل على إثبات القدر. منه قوله تعالى أيضا إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا أيضا فيه إثبات للقدر. منها قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها، هذا أيضا يدل على ذلك. منها قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب الذي قدر فيه إيش مقادير الخلائق. أيضا منه قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، ومنه قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وغير ذلك. الأدلة كثيرة جدا فيما يتعلق بإثبات القدر من الكتاب. وأما من السنة فمنها ما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب وهو الذي ذكرناه حينما سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومنها أيضا ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق، يعني كتب كل شيء سيكون إلى أن تقوم الساعة نعم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذه كلها كانت مكتوبة، كتب الله سبحانه وتعالى وقدرها على عباده. فهذا الدليل على إيش؟ على إثبات، على إثبات القدر. منها أيضا ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله والشقي أو سعيد. هذه كلها تدل على إيش؟ تدل أيضا على إثبات، على إثبات القدر. ومنها ما رواه الشيخان كذلك من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكث به في الأرض فنكث وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب الله مقعده من النار أو مقعده من الجنة، فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، فكل ميسر لما خلق له. فقرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لإيش؟ فسنيسره للعسرى. نعم. هذا أيضا من الأدلة الدالة على إثبات القدر، وكما قلنا هي كثيرة ولكن نكتفي بهذا حتى لا تطول علينا المباحث. المبحث الثاني أو المسألة الثانية من مسائل القدر قول أهل السنة والجماعة في القدر، قول أهل السنة والجماعة في القدر. ففي الجملة أهل السنة والجماعة يؤمنون إيمانا كاملا بقضاء الله وقدره سواء كان هذا القضاء خيرا أو كان شرا فهم يؤمنون به، ويؤمنون أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأنه ما من نفس منفوسة وما من إنسان وجد على هذه البسيطة ولا حركة ولا سكون ولا كائن يكون نعم، إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأنه لا يتم إيمان العبد ولا يكمل نعم إلا بالإيمان بإيش؟ بالقضاء والقدر، وأنه الركن السادس من أركان الإيمان، وأنه الركن السادس من أركان الإيمان. هذا مجمل قول أهل السنة، قول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقضاء والقدر. ولا شك أن كل إمام من أئمة أهل السنة قد ذكر في ذلك أقوالا وليس قولا واحدا، وكذلك أئمة الهدى والأئمة الأعلام كل له قول فيما يتعلق بالقضاء والقدر. ولكن نشير إلى قول الطحاوي رحمه الله في الطحاوية، قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيد ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى في الطحاوية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا في الواسطية، قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى في مبحث القدر. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال كما روي عنه: فمن لم يؤمن بالقدر ورده فقد ضاد الله عز وجل في أمره، ورد على رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، وجحد القرآن وما أنزل الله عز وجل، جحد القرآن وجحد ما أنزل الله عز وجل. وأهل السنة جميعا متفقون ومجمعون على ذكر مبحث القضاء والقدر وما يتعلق بالإيمان به ورده في كتبهم في العقيدة. لا يمكن أن يوجد كتاب من كتب الكتب التي جمعت أصول المعتقد أهل السنة والجماعة إلا وتتكلم في إيش؟ تتكلم في القدر، ويبوب للقدر باب مستقل. ومن تتبع واستقرأ كتب أهل السنة والجماعة فإنه يجد ذلك حتى في كتب السنن والمسانيد، نعم، وذلك لعظم هذا الباب، ولأنه أصل عظيم من أصول الإسلام. حتى الذين نظموا المنظومات لم يتركوا هذا المبحث، حتى الذين لهم منظومات. وعلى سبيل المثال مثلا من المتأخرين الناظم هنا ذكر القدر في مبحث، وبالقدر المقدور أيقن. وكذلك أيضا السفاريني رحمه الله تعالى في الدرة المضية قال: وكل ما قدر أو قضاه فواقعا حتما كما قضاه، فواقع حتما كما قضاه. وكذلك صاحب سلم الوصول قال: والسادس، يعني السادس من أركان الإيمان، والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، والكل في أم الكتاب مستطر. إذن أهل السنة والجماعة متفقون ومجمعون على إيش؟ على ذكر هذا الباب في كتبهم، سواء كانت هذه الكتب منظومة أو كانت كتبا منثورة، فإنهم لا يتركون هذا المبحث أبدا، ومن استقرأ وتتبع وجد ذلك. ثم ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي مسألة نشأة البدعة أو بدعة القدر أو فرقة القدرية. ولعلنا نرجع هذا المبحث إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طيب، نبدأ بدرس اليوم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيضا فإنه لعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السير إذ جاء يصفح. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل: في عذاب القبر حق موضح. ولا تكفرن أهل الصلاة، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل: إنما الإيمان قول ونية، وفعل على قول النبي مصبح. وينقص طورا في المعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعنا في هذا اليوم المسألة الثالثة من مسائل القدر، وهي نشأة الكلام في القدر، نشأة الكلام في القدر. والحقيقة أن مبحث القدر طويل ومسائله متفرعة، ولكن سنذكر إن شاء الله ما نرى أنه كافي، ما نرى أنه كافيا في مثل هذا المقام. فهذه المسألة مسألة نشأة القدر. نحن علمنا في دروس سابقة أن الاختلاف في الأمة بدأ في النصف الثاني من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وأما خلافة أبي بكر وخلافة عمر والنصف الأول أو الصدر الأول من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه فكان أمر الأمة واحدا، لم يدب إليها الخلاف. وأما ما يتعلق بمسألة القضاء والقدر فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤمنون إيمانا كاملا بقضاء الله وقدره، وكانوا لا يخوضون ولا يمارون نعم في ذلك، بل هم يعلمون المراد بهذا الإيمان وحققوه في واقع حياتهم. ولكن لما اتسعت البلاد واختلط العرب بالعجم ودخلت أفكار دخيلة على بلاد المسلمين بدأت تدب إلى أوساطهم، فكان في آخر عهد الصحابة، في أواخر عهد الصحابة، وقد أدركهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، أدركوا من قالوا بهذه المقولة وهي مقولة القدر، يقولون إن الأمر أنف، إن الأمر أنف، وأن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن الله لا يعلم هذا الفعل ولم يقدر ولم يرد، وإنما أتى نعم من دون علم الله. هذه بداية نشأة المقولة تكون بهذا المعنى. وهؤلاء الذين نشأت عنهم هذه المقولة أو خرجت عنهم هذه المقولة كان سبب خروجها هو ضعفهم وعجزهم عن معرفة نعم أو عن الإيمان بقدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما. فقالوا لا يجتمع، كيف نحن لا نفهم أو لا يجتمع أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العبد سيعصي وأنه سيكون فاسقا ثم هو يأمره بالإيمان والصلاح ويكون قد علم أنه سيعصيه، فكيف يأمر من علم أنه يعصيه؟ فقالوا لا يستقيم عندنا التقدير في علم الله بأن هذا الرجل سيعصي وكذا، ولا يستقيم في مقابله أن يأمر هذا الرجل الذي يعلم أنه سيعصي. ثانيا قالوا أيضا إذا كان خلق الخلق وعلم أن منهم هذا الكافر وهذا الفاسق وهذا المؤمن، فلماذا يخلق من يعلم أنه سيكفر وأنه سيفسق؟ فلضعفهم، ضعف عقولهم وقلة إيمانهم بقدرة الله عز وجل جعلهم يثيرون هذه الشكوك، فبدأت هذه البدعة. قالوا إذن لا نستطيع أن نقول، هم يعني يريدون أن ينزه الله عن الظلم كما فعلوا في سائر الصفات، يريدون أن ينزه الله عن الظلم، يقولون لا يمكن أن نقول إن الله خلق هذا للجنة وخلق هذا للنار وخلق هذا مؤمنا وخلق هذا كافرا، ما ذنب الكافر وما ميزة المؤمن، ولماذا يخلق من يعلم أنه سيكون فاسقا ثم هو يأمره بالإيمان ويعلم أنه لن يستجيب لأنه قضى عليه بإيش؟ قضى عليه بالفسوق. فهذا الضعف أورث لديهم هذه الشبهة، وجعل للشيطان عليهم سبيلا. فلذلك قالوا إذن نبرئ الله وننزه الله عن العلم بهذه المخلوقات. فقالوا إن الله خلقهم ولم يقدر شيء، وإنما هذه الأفعال فعل الفاسق والعاصي والزنا الذي فعله، وشرب الخمر الذي فعله، وكذلك السرقة التي فعلها، والكافر في كفره الذي فعله، كل هذا الإنسان هو الذي فعله من نفسه وليس لله في ذلك دخل، تعالى الله عما يقولون. فكان هذا هو أصل نشأة القدر من هذه الشبهة. واختلف في من كان سببا في نشأة هذه المقولة، فالمشهور عندهم أنه معبد الجهني وكان في البصرة، وقد بلغ عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه مقولة معبد هذا، فتبرأ منه وممن يقول بهذا، ونفى عمن قال ذلك، نفى عنه الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فهو ليس بمؤمن. المقولة اشتهرت عن هذا الرجل، ولكن الذين تكلموا في التأريخ وفي نشأة الفرق يقولون إنها نشأت من رجل من الأساورة يقال له سسوي، يقال له سسوي، وقد اختلف في اسم هذا الرجل، فقيل اسمه سسوي، وقيل اسمه سيسوي، وقيل اسمه سوسن، نعم قيل اسمه سوسن، ولكن لعل الأقرب في اسم هذا الرجل هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن اسمه يونس الأسواري. قالوا هو أول من تكلم في القدر، ثم أخذ عنه هذه المقالة معبد الجهني، ثم انتشرت هذه المقولة وأخذها عن معبد غيلان ابن أبي غيلان الدمشقي. أخذها عن من؟ أخذها عن معبد. وهناك فرق بين معبد وبين غيلان، لأن معبد كما يقال من رواة الحديث ومن رجال الحديث، بخلاف غيلان فهو عامي ليس من أهل العلم، نعم ليس من أهل العلم. فاجتمع عندنا هنا أمران: ضلال معبد، ضلاله على علم لأنه من رجال الحديث وممن يشتغل بالحديث، نعم فأضله الله على علم فيكون ممن يشبه المغضوب عليهم وهم اليهود الذين، نعم الذين أضلهم الله على علم. والآخر غيلان ليس من أهل العلم فيكون شبيه بمن؟ بالنصارى، وهم الضالون، أضله الله نعم على جهل وعلى غير علم. هذه المقولة اشتهرت عن معبد، فلذلك نسبت إليه لأنه هو الذي كان سببا في انتشارها، وإلا في الأصل هو هذا الرجل يونس الأسواري، نعم. فلا زالت مقالة معبد تنتشر حتى قتل، وقيل إن الذي قتله هو عبد الملك ابن مروان في سنة 80، وقيل بعدها، وقيل إنه صلب. ثم أخذ عنه من؟ غيلان الدمشقي، وأخذ ينشر هذه المقولة، نعم، حتى قتل في خلافة هشام ابن عبد الملك. قيل إن عمر بن عبد العزيز دعا عليه، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى دعا على غيلان الدمشقي، نعم، فقتل في خلافة هشام بن عبد الملك وصلب. وقيل إنه ناظره الأوزاعي رحمه الله تعالى وأفتى الأوزاعي بقتله. فكانت هذه نهاية هؤلاء المبتدعة، أنهم قتلوا شر قتلة. فعلى كل حال هذه هي أصل مقولة القدرية وأصل نشأتها، وإلا فالأمر في أوائل عصر الصحابة لم تكن معروفة، حتى في الجاهلية، نعم الجاهلية كانوا يقرون بالقضاء والقدر ولا يمارون فيه ولا ينكرون في جملتهم، ولذلك يقول قال الذين كفروا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هنا أثبتوا نعم مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة. ولذلك يقال إن الثعلبي إن ثعلب النحوي قيل له أفي الأعراب قدري، وثعلب النحوي هذا كان يأخذ النحو من البوادي، من أهل البوادي، قيل أفي الأعراب النحوي، قال معاذ الله، قال قيل له أفي الأعراب قدري، قال معاذ الله، وهو أدرى بأهل البوادي لأنه كان يأخذ النحو من أهل البوادي. فلما سئل أيوجد بين أهل البوادي أحد من القدرية، قال لا، لأنه يعلم أن أهل البوادي لا يمارون في القدر، وأن فطرتهم نعم جعلتهم يثبتون قدرة الله ويؤمنون بقدر الله ومشيئته، فلذلك أنكر هذا الرجل. ولذلك لما جاء رجل من الأعراب دخل إلى مجلس كان فيه عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد هذا من رؤوس المعتزلة، من رؤوس المعتزلة، وهو المؤسس للمعتزلة. دخل هذا الأعرابي وقال أيها القوم لقد سرقت ناقتي، لقد سرقت ناقتي، فادعوا الله لي أن يردها. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فردها، اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فردها، لأن عمرو بن عبيد من المعتزلة، وسيأتي معنا أن المعتزلة أيضا نعم ساروا على مقولة من؟ على مقولة القدرية، وأيضا نفوا القدر كما سيأتي إن شاء الله. فقال اللهم إنك لم ترد ناقته، لم ترد أن تسرق ناقته فردها. فقال الأعرابي لا حاجة لي بدعائك. قال لما؟ قال أخشى أن كما أنه أراد أن لا تسرق فسرقت، أخشى أن يريد أن ترد فلا ترد. نعم أخشى أن يريد الله أن ترد فلا ترد. فبهد عمرو بن عبيد، فهذا رجل أعرابي أمي نعم، وعلم خطأ هذا المعتزلي الذي قالوا عنه ما قالوا. لاحظتم هذه المقولة؟ عمرو بن عبيد طبعا له مقصد، يريد أن ينفي إرادة الله لهذه، إيه لأنه ممن ينفون، إيه وعمرو بن عبيد اختلف فيه هل هو ممن ينفي العلم أو لا، وفي ورد عنه روايتان، أحدهما بنفي العلم، إحداهما بنفي العلم، والأخرى بإثبات العلم الذي هو من مراتب القدر، لكنه نفي المشيئة والإرادة. فقال اللهم إنك لم تردها، يعني نعلم أنك لم ترد لكن أخذت وأنت لم ترد هذا الشيء. فقال لا حاجة لي بدعائك، أخشى أن يريد أن يردها فلا ترد. نعم، إذن هذا يدل على أن مقولة القدر لم تكن معروفة حتى عند الأعراب، وحتى والأعراب لا شك أنهم أبعد الناس عن إيش؟ عن التعليم، هم أبعد الناس عن التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم من بدا جفا، فلذلك يكونون أبعد الناس عن التعلم والعلم، ومع ذلك كان موقفهم من القدر أحسن من موقف عمرو بن عبيد وأمثاله. نعم، إذن هذه البدعة كانت جديدة في أواخر عهد الصحابة، ثم سار المعتزلة على مقولة هؤلاء، على مقولة معبد وغيلان، ساروا على مقولة معبد وغيلان. فلذلك المعتزلة عندهم أصول خمسة يسمونها الأصول الخمسة، وهذه الأصول أسماؤها الظاهرة خلابة لكن في حقيقتها البهتان نعم والتلبيس. قالوا عندنا الأصل الأول العدل، الأصل الثاني التوحيد، الأصل الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأصل الرابع الوعد والوعيد، والأصل الخامس نعم المنزلة بين المنزلتين، الأصل الخامس المنزلة بين المنزلتين. هذه الأسماء مسماها ظاهرها جيد، العدل والتوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن المنزلة بين المنزلتين غير واضحة. نعم، والوعد والوعيد. قالوا العدل أدخلوا تحت العدل نفي القدر، أدخلوا تحت العدل نفي القدر، قالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى يجعل هذا كافر وهذا مسلم ويعذب هذا ويدخل هذا الجنة فهذا ظلم، والله منزه عن الظلم والجور، فنفوا عنه هذه القدرة وهذا التقدير، فقالوا إن العبد الكافر هو الذي خلق هذا الكفر وهو الذي فعل هذا الفعل، ولم يفعله الله ولم يقدره له، ولم يفعله الله ولم يقدره له. هذا معنى العدل عندهم. انظروا كيف المسمى ظاهره نعم سليما، ظاهره سليم، وأما باطنه نعم ظاهره في الرحمة وباطنه من قبله العذاب، يصفون الله سبحانه وتعالى بالظلم، فهم أرادوا أن يخرجوا من الظلم لكن وقعوا في أشد منه، فيما هو أشد من هذا العدل. والتوحيد عندهم هو نفي الصفات، نفي الصفات عن الله، هذا هو التوحيد. الأمر المعروف عندهم والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة والولاة، هذا معنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هو الخروج على الأئمة والولاة. المنزلة بين المنزلتين، هم قالوا إن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا، يبقى معلق هكذا نعم. والأخيرة الوعد والوعيد، قالوا إن الله إذا توعد أحد بالنار فلا يجوز له أن يخلف هذا الوعيد، لا بد أن ينفذه، إذا وعد أحدا بالنار لا بد أن يدخله النار، ولا يجوز في حق الله أن يعفو عن هذا الرجل، لأن الله لا يخلف الميعاد. طبعا هذه الأصول لكل أصل مناقشة ومجادلة، ليس هذا الموضع مجال لهذه المناقشة، وإنما أتيت بهذه الأصول الخمسة حتى يؤخذ مفهوم مجمل عن أصول هؤلاء المعتزلة، والذي أصلهم الأول هو العدل الذي ستروا تحته مسألة نفي القدر. إذن المعتزلة ساروا على طريقة من؟ ساروا على طريقة القدرية، ولذلك قد لا يقال إن القدرية بحد ذاتها فرقة تسمى القدرية فقط، وإنما هي تجمع بين من كانوا يخوضون في القدر فقط كغيلان ومعبد نعم والمؤسس الأول وهو يونس، ويشمل معهم أيضا المعتزلة بل والمرجئة القدرية، الذين يقال لهم المرجئة القدرية، يعني كل من قال إن أفعال العباد هم الذين خلقوها ولم يخلقها الله سبحانه وتعالى ولم يقدرها ولم يشأها، كل هؤلاء يكونون تحت مسمى القدرية. فإذا أردت أن تعرف من هم القدرية، فكل من يقول إن العبد هو الذي يخلق فعله والله لا دخل له في ذلك، فهؤلاء هم القدرية، وهم نفات القدر نعم. فاجتمع الذين قالوا القدرية رؤوس الضلال، وهم معبد وغيلان نعم ويونس وغيرهم من المعتزلة الذين خاضوا في هذا الأمر. ولذلك قيل قال الطولقي كما روي عنه أنه أنشد دع عنك هزل الهزلة واعتزل المعتزلة، فإنها شرذمة عن الهدى منخذلة، أخس كلب في الورى أحسن منهم منزلة، أخس كلب في الورى أحسن منهم أو أجل منهم منزلة. وهذا ليس ببعيد، إذا كانوا لم يؤمنوا بإيمان بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان ولم يثبتوا لله ما أثبته لنفسه، إذن أصبحوا كالأنعام بل هم أضل، لهم قلوب لا يفقون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذا لم يستفد بعقله وسمعه وبصره في توحيد الله سبحانه وتعالى ويسخر ذلك في توحيد الله نعم فهو كالبهائم. ولذلك الذين كفروا أليس لهم عقول ولهم أعين ومع ذلك يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. ولذلك ميزة المسلم هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له بالطاعة والاستسلام لشرعه استسلاما مطلقا، لا يدخل في ذلك عقل ولا رأي، بل يستسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أشاد هذه المقولة قيلت عن المعتزلة، وأنشد آخر على غرار هذه قال خذها أتت منطبعة مقالة مرتفعة، ثمامة ومعبد وجهمهم مبتدعة، ثلاثة شر الوراء إبليس خير الأربعة. فإبليس على قول هذا القائل خير من معبد وخير من جهم وغيلان وعمرو بن عبيد، نسأل الله السلامة والعافية. هذه المسألة مسألة نشأة. قال بعض أهل العلم منهم الطوفي، قال أساس هذه النشأة لما احترقت الكعبة في ذلك الوقت، قال أحدهم احترقت بقدر الله وقضائه، فقال آخر لا، إن الله لم يرد هذا أو لم يقضي هذا. نعم، الأول قال كما يقول المؤمن قدر الله وما شاء فعل، وأما الآخر قال لا، يعني هذه الكعبة لا يمكن تحترق وهي بيت الله، كيف ما يمكن، ما يمكن، يعني انظروا إلى قصر عقله، يقول ما يمكن أن يرضى الله أن تحرق هذه الكعبة ويتركها. إذن نقول إنه لم يرد هذا الإحراق ولم يقدر، يعني وقع هذا الإحراق بغير إذن من الله ولا تقدير، تعالى الله عما يقولون. فكانت هذه منطلق أو كانت هي الشرارة الأولى. وأشار إلى مثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أشار إلى مثل هذا. عندنا بعد ذلك المسألة، انتهت المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، يقول أهل السنة أو بعض أهل السنة يقول في كتب العقيدة، يقولون القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. وهذه المقولة ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى، ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى، وأشار إليها الشارح ابن أبي العز الحنفي، ونقلها بعد ذلك من بعده، من بعد الطحاوي، من بعد أيضا ابن أبي العز، وإن كان الفارق بينهما طويل، فالطحاوي في القرن الثالث وابن أبي العز في القرن الثامن. نعم، فهذه المقولة القدر سر الله نسبت إلى علي بن أبي طالب، نسبت إلى علي بن أبي طالب أنه يقول القدر سر الله فلا نكشفه لأحد، فلا نكشفه لأحد. وعلى هذه المقولة عندنا أمران أو ملحوظتان. أولا، ما المراد بأن القدر سر الله في خلقه؟ هل يعني هذا أن القدر لا ينبغي أن يتكلم فيه أحد فهو سر، لا ينبغي لأحد أن يتكلم فيه ولا أن يخوض ولا أن يقرأ ولا أن يتعلم ولا مطلقا، يعني عدم الخوض مطلقا كما نهى عنه بعض أهل العلم ممن تقدم وممن تأخر، أم أن المراد شيء أخص من ذلك؟ نقول إن كان المراد سر الله يعني لا ينبغي أن يخوض فيه أحد أو يسأل عنه، فهذا ليس مراد، ليس مرادا، فهذا ليس مرادا. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر في أحاديث كثيرة، منهم من قال ففيما العمل يا رسول الله، نعم، والآخر قال أفلا أبشر الناس، قال لا فيتكلوا، نعم، وكذلك حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث، وحديث كثيرة حينما قال اعملوا كل ميسر لما خلق له. الشاهد أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر، بل سألوه وفد أهل اليمن، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بداية هذا الأمر. فنقول إن كان المراد عدم الخوض مطلقا فهذا ليس بصحيح، فهذا ليس صحيحا، لأنه خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا بد للمسلم أن يتعلم وأن يعرف القدر، وأن يعرف تعريف القدر، ويعرف أدلة القدر، ويعرف مراتب القدر، ويعرف من أنكر القدر. هذا أمر لا بد منه، وهو من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. وطالب العلم لا ينبغي أن يخفى عليه شيء أو أن يخفى عليه معظم مباحث القدر، حتى إذا سئل عن ذلك يجيب. فإذن القول بأن المراد بكلمة سر الله يعني عدم الخوض مطلقا هذا ليس بصحيح. إذن يحمل على إيش؟ يحمل على معنى أخص، فيقال أصل القدر هو سر الله في خلقه. ما هو أصل القدر؟ أصل القدر يعني كأن تقول لماذا قدر الله على هذا بالكفر وقدر على هذا بالإيمان، ولماذا قدر الله أن يعصي هذا وأن يطيع هذا، ولماذا الأشياء التي لا نعلمها من باب عجزنا نعم وضعف علمنا وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا هو أصل القدر، هذا هو أصل القدر الذي لا نحيط به علما، لا نحيط به علما، لأن الله سبحانه وتعالى نعم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففي أدنى الأمور أحيانا في الأمور التي يعني تكون قريبة منا مثل الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حتى الآن لم يستطع الناس أن يعرفوا إيش كيفية هذه الروح وكن هذه الروح. فإذا كانت هذه الروح وهو شيء لطيف بسيط يوجد في جسم كل إنسان نعم، فلم يستطع البشر كلهم إيش أن يحطوا بعلمه، وكذلك لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ذباب، فكيف بأصل القدر الذي من حكمه من حكمة الله سبحانه وتعالى فيه أن أوجد هذا الكون كله وخلق هؤلاء البشر مؤمنهم وكافرهم وفاسقهم ومطيعهم وجاهلهم وعالمهم ومبصرهم والأعمى والسميع والأصم والأبكم إلى غير ذلك. فمن باب أولى ألا نحيط بهذا علم، ولكن يتبين موقف المؤمن والمسلم أن يقول آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. أما أنك تقول أنا أريد أن أضع علمي في مثل علم الله فهذا نسأل الله السلامة كفر، فهذا كفر ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فعلى كل حال قلنا إن كان المراد بهذه المقولة عدم الخوض مطلقا فهذا ليس بصحيح، وإن كان المراد أصل القدر نعم فهذا نعم لا نخوض فيه، لا نخوض فيه لئلا يكون الشيطان على الإنسان سبيل، لئلا يكون الشيطان على الإنسان سبيل، فلا نخوض في أصل هذه الأمور التي لا نعلم أصلها ولا كنهها ولا كيفيتها، ولكن نسلم أن الله أمر بالإيمان ونهى عن الكفر وأمر بالعمل الصالح ونهى عن المعصية وما شابه ذلك، نحن ننفذ ونطبق ما أمر الله به ونجتنب ما نهى عنه ربنا عز وجل ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المقولة قلنا إنها رويت عن علي بن أبي طالب، وبعض الباحثين لم يجد لها سندا متصلا.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.